إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك إلى قوله: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. نقرأ من السخل في الصدقة. نعم. أقول: عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب لبيان حكم صغار الغنم، حكم صغار الغنم في النصاب وفي إخراج الزكاة، فقال: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، ما يعتد به من السخل في الصدقة، ومحل الاعتداد في بلوغ النصاب، في بلوغ النصاب وفي الإخراج. أورد فيه حديث سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا، مصدقا يعني يعمل على جمع الصدقة. فكان يعد على الناس بالسخل، يعني كان إذا وجد صاحب غنم مثلا عنده 39 غنم، واليوم ولا أمس ولدت وليدا، فيعد يقول هذا تمام 40، يلا أعطينا شاة بلغت النصاب، هيا أعطينا شاة كملت حول، هيا أعطينا شاة. فالناس لما شافوه كذا يسوي قالوا له طب تقبل مننا السخلة هذه الصغيرة مكان الشاة؟ قال لا. فقالوا عجيب، تعدها علينا في النصاب وما تقبلها مننا في الإخراج؟ فذهبوا ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي حصل، فقال عمر نعم نعدها عليهم في النصاب ولا نقبلها منهم في الزكاة في الإخراج، كما أننا لا نأخذ من كرام أموالهم ولا نأخذ من أسافل أموالهم، إنما نأخذ الوسط، فلا نأخذ الأكول المسمنة ولا نأخذ كرام الأموال خلاص، ولا نأخذ الهرمة ولا الربة ولا الماخذ من الغنم، فنحن نترك أعلى المال ودون المال ونأخذ الوسط، فنعدها عليهم، ويكون عدها عليهم من باب أنها تابعة للأصل، إذ هي تتربى في بطن أمها فهي تبع أصل المال، فيكتمل النصاب بوجوده، فلو ولدت قبل تمام الحول بيوم أو يومين تعد من الغنم، وإذا بلغ العدد بها النصاب اعتبر النصاب كامل وتمت وتم بها الحول وتخرج منها الزكاة، تخرج منها الزكاة. قال فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني حتى ما تقدر تمشي لازم الراعي يشيلها وهي صغيرة، يعني ما لها إلا يوم أو يومين، يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربة اللي هي نفائس أموالهم. الأكولة الشاة تغذى وتسمن لكي تكون شاة لحم، والربة الشاة التي تربي عيالها وصغارها فهم محتاجينها، فهذا من كرائم أموالهم حتى تربي بقية الصغار، ولا الماخذ يعني اللي توها والدة أو على ولادة خلاص، ولا فحل الغنم وتأخذ الجزعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني هذا عدل في معاملتنا معهم، ما نأخذ أعلى المال ولا دون الماشية الموجودة عندهم. إذن في هذا الأثر أن السخلة وهي صغار الغنم تعد على صاحبها في النصاب ولو لم تولد قبل تمام الحول إلا بيوم أو يومين، وفيه أن السخلة لا تؤخذ في الزكاة إنما يؤخذ من أواسط المال، إنما يؤخذ من أواسط المال. قال الإمام مالك رحمه الله والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد، يعني يكون عنده غنم لا يبلغ النصاب لا تجب فيه الصدقة لأنه لم يبلغ النصاب، فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فيبلغ ما تجب به الصدقة، يعني سير الغنم بهذه السخلة بلغ النصاب فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. ليش؟ يقول لك وذلك أن ولادة الغنم منها، أن ولادة الغنم منها، يعني أن هذا تربى في بطن أمه أغلب الحول أو جزء كبير من الحول، فلما يخرج هو منها فيحسب حوله معها، يحسب حوله معها. قال وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثها. يقول إن ولادة الغنم منهم، ثم الآن يبين إيش الفرق بين هذه الولادة وبين الربح، بين الربح الذي يأتي بالبيع أو الشراء أو الإفادة التي تأتي بالهبة أو الميراث، بالهبة أو الميراث. يقول وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. إيش يعني مخالف؟ يقول السخلة نعدها من نفس المال ويبلغ بها ما تجب فيه الزكاة ببلغ النصاب، لكن لو فرضنا كان عنده غنم لم يبلغ النصاب، ثم على آخر الحول جاءوا غنم آخر بهبة أو غنم آخر بميراث، فبلغ الغنم الذي عنده بهذا الذي أفاده بهبة أو ميراث النصاب، يقول لا يجب فيه الزكاة، يبدأ الحول من حين أفاد، يفرق بين هذا وبين السخلة. ليش؟ لأن السخلة من نفس المال وهذا شيء مستفاد من خارج المال، فهذا يخالف هذا. فالسخلة تربت في بطن أمها مدة كبيرة من الحول فهي منهم، فتعد منه في بلوغ النصاب، في بلوغ النصاب. أما المال المستفاد لا، المستفاد بهبة أو ميراث لا يعد منه، إنما يستأنف الحول بالمال جميعه، يضم هذا إلى هذا ويستأنف الحول من حين بلغت هذه الشياه النصاب، ويبدأ من حيث أفاد يبدأ يحسب الحول، فهذا يختلف عن هذا. يقول لك مثل المال، مثل المال العرض عروض التجارة، يقول مثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني دون النصاب، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال. هذا مثل ايش؟ مثل السخلة، هذا مثل السخلة. يقول عندك عرض ما يبلغ النصاب، انت شغال فيه، فأثناء الحول بعت شيء منه فبلغ النصاب وانتهى عليك الحول والمال يبلغ النصاب، يقول لك تزكيه لأنه الربح من تبع أصل الأصل فتزكيه خلاص. لكن لو جاءك مال بهبة أو ميراث إلى عروض التجارة اللي عندك تستأنف بها الحول، تستأنف بها الحول. يقول ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. إذن الإمام يفرق بين صورتين، صورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو بالمال النصاب وهي منه، وصورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو العروض عروض التجارة يعني بالمال النصاب وهي ليست منه. فالأولى يجب فيها الزكاة ويعتبر حولان الحول بحولان الأصل وإن كان لم يبلغ النصاب، أما الأخرى لا، يستأنف فيها الحول من حين ما يبلغ المال بالمال المستفاد بهبة أو ميراث النصاب، يبدأ الحول من حين ذا. والعلة عنده أن هذا الربح مثل السخلة هو من أصل المال، بينما هناك هو من خارج المال. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حتى يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. يعني يقول لكن نفس العين من الذهب والفضة يفارق بينها وبين عروض التجارة. يقول العين من الذهب والفضة إذا كان عندك ما بلغ النصاب وانت حاسب له الحول وفي أثناء ذلك استفدت مال ثاني يبلغ النصاب لا تضمه إلى الأصل، كم من حول الأصل مدام هو بالغ النصاب وزكيه، وابدأ أحسب للمال المستفاد من حين ما جاك الذي يبلغ النصاب حوله من حين ما جاك. ففرق بين هذا بين العين وكذا، بين العين وعروض التجارة. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. يعني إذا كان النصاب عندك موجود واستفدت من جنسه شيء بهبة أو ميراث فاحسبوا معها وزكي، فاحسبوا معها وزكي. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا قول مالك. أما الشافعي فقال: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية. إذا كانت نصابا فإن لم تكن نصابا لم يعتد بحولها، إنما يستأنف بها الحول، على خلاف كلام الإمام مالك. وقال أبو حنيفة: إذا كان له في أول الحول 40 صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت أثناء الحول. قول أبو حنيفة قول مالك في الجملة، المخالف هو قول الإمام الشافعي، هو قول الإمام الشافعي، وهي مسائل نظر واجتهاد ما فيها دليل عين الأخذ بهذا أو بهذا. نعم، الذي يظهر والله أعلم، إذا أردنا أن يعني نرجح في هذا النظر والاجتهاد، أن نقول الأصل في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحول، هذا الأصل. فإذا أنا كنت أملك مالا لم يبلغ النصاب أو بلغ النصاب لم يبلغ النصاب ثم استفدت في أثناء الحول لهذا المال الذي لم يبلغ النصاب مالا آخر بهبة أو بميراث، الذي يظهر أن من حين ما يبلغ المال النصاب أحسب الحول ولا ألحق هذا بهذا في الأصل. هذا الأصل في باب الزكاة، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا أن يحول عليه الحول. فإن طابت نفس الإنسان وهو ما هو خسران هو كسبان، إن طابت نفسه أيها المسلم في أن تخرج الزكاة بأن تضم هذا المال المستفاد من هبة أو ميراث إلى مالك الذي لديك الذي لم يبلغ النصاب وشارف الحول، فهذا خير وهذا أفضل وهذا إن شاء الله مكسب لك. فإن مالك يا ابن آدم هو ما تصدقت به فأبقيته، وليس مالك هو ما أكلته فأفنيته أو لبسته فأبليته. إن أردت الخير وأردت الفضل وأردت أن تبقي هذا المال لك فخذ بهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك على غير وجوب، إنما هذا أفضل وأحسن وأحض للفقير وأجلب للبركة إلى مالك. يعني إذا أردنا أن نرجح نرجح خلاف قول مالك في المسألة، نقول الأصل في باب الزكوات أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وما دام مالي أو ماشيتي لم يحل عليها الحول وإنما حال عليها الحول بعدما أضيف لها هذه الزيادة التي جاءت من هبة أو ميراث من خارج المال، فالذي يمشي على أصل الباب أن أبدأ حساب الحول من حين ما استفدت. لكن والله إن غلبت شح نفسك وغلبت بخلك وتصدقت وزكيتها مع هذا المال، قلت خلاص هذا المال بلغ النصاب وأنا أتبعه بالأصل وحال الحول، فهذا ما أقول لك ما يجوز، هذا يجوز ويجزي ولك إن شاء الله أجر كبير، وأنت في هذا قد أبقيت مالك بالصدقة التي تصدق. فمذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحوط وهو أفضل وهو أرجى للأجر والثواب وتحصين المال والله أعلم. ومذهب الإمام الشافعي هو مقتضى دلالة الأدلة العامة في هذا الباب، باب الزكاة، أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. نعم. الباب الذي يليه: لحظة، برضو ألاحظ عند الإمام مالك هنا دقة التعبير. إيش قال في آخر المسألة؟ قال: وهذا أحسن ما سمعت في ذا. أحسن، شوف العبارة أحسن. ها، من يقول لي إيش يتلمح في كلمة أحسن؟ إيش مقابل أحسن؟ حسن. مقابل أحسن حسن. انتبه، ما قال لك وهذا هو الحسن في الباب، لا، مقابل أحسن حسن. فهو لا يرى أن المذهب الثالث الآخر الذي يوجب الزكاة إذا حال الحول وبلغ المال النصاب، لا يرى أنه غير صحيح، يرى أنه صحيح وحسن، ولكن هذا أحسن. ليش أحسن؟ من أجل ما ذكرت لك، شوف الدقة في العبارة، قال أن هذا أحسن. مثل ما يأتي العالم في المسألة ويذكر الخلاف ثم يقول والأرجح، ايش تفهم من هذه العبارة؟ أنه يضاعف القول الآخر؟ لا، هو لا يضاعف القول الآخر، هو يرى أن القول الآخر صحيح وراجح، لأنه مقابل الأرجح الراجح. وحين تجد العبارة عند العالم يقول والأصوب والأقرب، يعني القول الآخر المخالف له ايش يرى؟ يرى صواب وقريب، لكن هو يختار هذا فقط. مثل اختلاف التنوع، يرى أن المسألة القولان فيها قويان وجائزان ومشروعان، لكن هذا يقربه أكثر أو يصوبه أكثر أو. فانتبهوا لعبارات أهل العلم، وهذه كثيرا ما يستعملها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كلامه وفي فتاواه. والطالب ينبغي أن ينتبه لعبارة العالم، يقول والأصوب، إذا قال العالم والصواب يعني حكم على القول المقابل بأنه إيش؟ خطأ. إذا قال العالم والراجح المقابل مرجوح. إذا قال العالم والحسن هنا معناته الثاني سيء غير حسن. فانتبهوا لهذا الأمر في عبارات العلماء، ومن ذلك هذه العبارة، قال الإمام وهذا أحسن ما سمع، وهذا أحسن ما سمع، يعني أنه يرى أن القول الثاني الآخر قول حسن. طب ما وجه أن هذا أحسن؟ وجه ما ذكرته لكم، وجه ما ذكرته لكم من أن هذا مجزئ، ومن أن هذا أحظ للمسكين، ومن أن هذا أحفظ لمالك وأحصن له وأبقى له عند الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله، والفقهاء يستعملون مثل هذه العبارات، فانتبهوا لعباراتهم تفهموا أقوالهم. نعم. هذه مسألة يذكرها الإمام مالك، والعبارة هنا غير العبارة هناك، هناك قال الأحسن كذا، هنا يقول العمل، قال الأمر عندنا كذا، هنا ما قال زي هناك. إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة الصدقة، هذه الصدقة التي تجب على الماشية، هل تجب على صاحب المال يخرجه هو بنفسه أو إنما تجب عليه إذا أتاه الساعي من عند ولي الأمر؟ وهل تجب في ذمته أو تجب في المال نفسه المصدق؟ عند المالكية إنما تجب الصدقة إذا أتاك الساعي، والصدقة إنما تجب في المال لا في الذمة. على هذا الأساس يقول الإمام مالك، الآن إحنا سبق عندنا في البابين اللي راحت، إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام ابنة لبون في إلى 20 100 حقتان طروقتان الفرج، يعني من 90 إلى 120 تجد فيها حقتان طروقتان الفحل. خلاص هيشوف الآن ايش يقول الإمام. يقول لو أن الإنسان صاحب إبل عنده 100 من الإبل، كم الواجب فيها إذا حال عليها الحول؟ حقتان طروقتان الفحل. ولم يأتيه السائل، دارت السنة وجاءت السنة الثانية، إبله مسكين إلا راح ولا كذا كذا، ما بقي من 100 إلا 5 من الإبل، من 100 ما بقي إلا 5 من الإبل. فجاء له الساعي قال له أنا العام ما أخذت الزكاة، كان عندك أنت 100 من الإبل. إيش يقول الإمام مالك؟ يقول الإمام مالك ليس لهذا الساعي أن يأخذ من صاحب الإبل إلا شاتان. طب كيف شاتان؟ مدام هي 100 كان الأول واجب عليه حقتان طروقة الفحل. قال لا، الزكاة تجب بحسب المال الماشية القائمة، اللي قائمة الآن 5 ذود، فالساعي عليه أن يعتبر أنه 5 ذود يأخذ منها حق سنتين، كان في السنة الأولى 5 في السنة هذه، فالواجب في كل ما في كل سنة شاة، في السنتين شاتين، لأن المال يجب عند مالك في المال وليس، لأن الزكاة تجب عند مالك في المال وليس في الذمة. فالمال اللي انت جاي تزكيه عن السنتين هو هذا 5 ذود من الإبل، فخذ زكاة هذا الموجود عن السنتين، الموجود 5 عن كل سنة شاة، لا تحاسب عن المال اللي ما هو موجود، لأنه عين الزكاة إنما تجب في الزكاة إنما تجب في عين المال الموجود، وهذا الموجود 5. لو كانت واجبة في الذمة لقال له أنا لي عندك حقتين، حقة العام وشاة حقة السنة. طب لو كانت واجبة في الذمة كمان، لو كانت واجبة في الذمة لكان يجب على صاحب المال أن يخرج حقتان حتى لو لم يأته السائل، لكن الإمام يرى أن الماء أن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، ويرى أن الزكاة لا تجب على صاحب المال أن يخرجها حتى يأتيه السائل. إن فرط خلاص هم اللي ما يبغون، هم اللي ما يبغوا يأخذوا الزكاة، أنا مالي ما هو ماله صلاح. هذا مذهب الإمام مالك، ومذهب غير مالك على خلاف هذا، يرى أن الزكاة واجبة في المال في ذمة صاحب المال، يجب عليه يخرج حقتين السنة الأولى يخرجها، ما جاله الساعي هو يخرجها انتهى خلاص، والسنة الثانية 5 ذود يخرج واحد الشهر، فعن الماضية يخرج حقتان طروقة الفحل، وعن السنة هذه يخرج شهر. لكن الإمام مالك يرى في هذه المسألة أن الواجب عليه أن يخرج شاتين فقط، أن يخرج شاتين فقط، شاء عن الماضي وشاء عن هذا. طب ليش عن الماضي السنة الماضية شاء؟ قال لأنه إنما تجب الزكاة في المال نفسه، والمال الآن اللي موجود 5 أشياء، فيعتبر 5 أشياء كأنها موجودة من العام والسنة، هي 5 أشياء في الزكاة. يقول الإمام الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاء، شاتين في كل عام شاء، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يأخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه صدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنة. شوف قال لا ضمان، يعني ما تتعلق بذمته. يقول ايش دليله؟ يقول لو فرضنا انه صاحب الابل عنده 100 من الابل ماشي، في اثناء الحول ذهب نصفه وجاء المصدق والمئة 50، هل يحاسبه عن البقية ولا ياخذ منه زكاة 50؟ طيب لو فرضنا هو ماشي الى الحول هلكت كلها، هل يحاسبه عن الابل ولا ما ياخذ منه شيء؟ يقول خلاص إذن الزكاة إنما تجب في المال إذا جاء الساعي، إذا جاء العامل الذي يأخذ الصدقة من الأموال الظاهرة كالسائمة وغيرها والتجارات وغيرها. واضح؟ هذا مذهب الإمام مالك. غير مالك يقول لا، يقول إنه الزكاة متعلقة بالذمة، خلاص الزكاة متعلقة بالذمة ليست متعلقة بعين المال. يقول والزكاة يجب إخراجها على رب المال حتى لو لم يأته الساعي، حتى ولو لم يأته الساعي. والذي جرى عليه عمل الأئمة هو ما ذكره الإمام مالك، هو ما ذكره الإمام مالك. ها؟ ما في ظلم.
بعد السنة الخامسة جاته هبة أو اشترى 100 إبل، فجاء الساعي بعدها فيحاسب على 5 سنوات على إنها 105، فيأخذ منها من 5 سنوات
حق. لا، هو كل سنة عنده 5، يحاسب كل سنة على هذيك 5، عرفت؟ ما يحاسبه على، لا
هو جاء في السنة الخامسة ووجد عنده 105، كانت قبل 4 سنوات ما كان عنده
إلا 5. خلاص، هي هنا المسألة جبتها بالعكس. مالك ما يقول زي كذا، لا، السنة الأولى 5 يذكر 5، السنة الثانية 5 يذكر 5، السنة الثالثة 5 يذكر 5، الموجودة يزكيها بكذا بهذا القائمة الآن الموجود، عرفت؟ أما لو كان مالك يقول بهذا القول إنه يزكي بحسب الماشية الموجودة، لازم منها ما ذكرت فعلا، لازم منها ما ذكرت انه انا كل الواجب عليه في ال4 سنوات الماضية 4 اشياء، انت الان بهذه الطريقة بتحسبني شيء ما كان موجود اول، هي هذه السنة الان موجودة، بس هذه السنة الان موجودة. اللي يدل انه الامام مالك ما يعتبر انه هذا في الذمة قوله ولا ضمان فيما هلك او مضى من السنين، الا مضى ما تحاسب عليه، خلاص انتهى، ما هو موجود، انا لا اضمن وما فرطت وما، وهذا مالي اصلا، عرفت؟ هذا مذهب الامام مالك. اما مذهب الائمه لا، الائمه مذهبهم ان الزكاه كل سنه تزكى بحسب الموجود، كل سنه تزكيها بحسب الموجود، تخرج انت حتى ولو لم ياتك الساعي العامل على الصدقه. لكن انا اقول لكم الذي يظهر والله اعلم أن عمل الأئمة هو ما ذكره الإمام مالك، أنهم كانوا يرسلون السعاة، ولم يأتي نص كذا واضح ظاهر أنه يا أصحاب المال إذا لم يأتكم السعاة زكوا. نعم، جاء مثله في التجارة، جاء مثله في عروض التجارة، لكن لم يأتي مثله في الماشية والسائمة. فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو يعني الظاهر والله أعلم. الباب الذي يلي. النهي عن التضييق على الناس في الصدقة، هذا الباب يبين أدب السعاة الذين يجمعون الصدقات. فمن أدبهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وتجنب كرائم أمواله، المال اللي تحس صاحبه ضنين به لا تخرج، لا تأخذ منه الزكاة، خذ الزكاة من نوع ثاني، لا تأخذ من نفسه. أورد الإمام قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شاة ضرعها مليان وافر الحليب، فقال هذه شاة مين؟ فقال هذه شاة الصدقة. فقال ما أظن أهلها يخرجوها صدقة، أكيد أن الساعي أخذها بغير رضا أهلها، أو يعني ما قال أكيد، قال ما أظن أهلها يخرجوها برضاهم. خلاص. قال في هذا الكلام، قال ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال شاة من الصدقة. فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا من حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، يعني اسلكوا المسلك الذي يسهل على الناس أداء الزكاة وتعاونوا فيه معاكم. ترى هذه القضية قاعدة عامة في كل التعاملات، ساعد الناس على طاعة الله، لا تشاحح الناس، لن تخليهم يمكن يعصوا الله وانت السبب. مثلا انت يا اب تتعامل مع اولادك، صح انت برك واجب، وصح انت طاعتك يعني عظيمة ومقدمة، وانت يا ام صح انه برك واجب وصح انه طاعتك عظيمة، لكن يعني راعوا عيالكم وابنائكم، اعينوهم على بركم، ساعدوهم انهم يبروكم، مو تسبوهم تتكبروا عليهم تآذوهم يعني تهينوهم ما تعينوهم ما تساعدوهم في شيء، وإلا تطيع وسوي كذا واعمل كذا. أنا ما أنكر أن هذا واجب، طاعتك يا أب من ابنك واجبة، وطاعتك يا أم من ابنك واجبة، لكن أعيني على برك. إيش ينقص من قدرك ولا من قدرك يا ابني؟ الله يرضى عنك، الله يوفقك، الله يسعدك، جيب لي كذا، روح ربي يهديك، ربي يحقق لك أمانيك، أعمل لي كذا يا ولدي، ربي يرضى عنك، ربي يوفقك، أعمل كذا، لا تفعل كذا، سوي كذا، لا تسوي كذا. إيش يمنع أنك تقدم زي كذا؟ أعينه على برك. أنت يا زوج مع زوجتك، أعين زوجتك على برك. صح أنت الزوجة، الزوج باب من أبواب الجنة بالنسبة لها، لكن أنت كمان أعينها إنها تحسن إليك، مو يا بنت المدري ايش، يا فعلتك، يا تركتك، خذي ارض، ايش هذا؟ تدخل البيت زعلان مكشر، ترمي تسوي تعمل، هيا سوي كهيا، يا ابن الحلال، عينها على ان تحسن اليك. طلبت منك الطلب سويه، شفتها تعبانة طيب خاطرها بكلمة، احسن اليها، عينها انها تطيعك. أنت أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجل الهيئة، عين الناس على أن يقيموا المعروف وتركوا المنكر. أنت مو تتجفص معاهم وتتكبر عليهم وما في إلا عصا مرفوعة ولسان مرفوع، إيش هذا؟ أنت يا ولي الأمر مع الناس، تريد الناس يطيعوك، وهذا من حقك وهذا واجب عليهم لك، أنت كمان أحسن إليهم، شوف أمورهم، شوف حقوقهم، شوف أشياءهم. أنت يا عالم تبغى الناس يسمعوك ويتبعوا كلامك وياخذ الحق اللي عندك، انت كمان خليك مع الناس بطريقه حسنه، تخلق مع الناس باخلاق حسنه، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويتركوا قولك ويتركوا الحق اللي عندك بسبب طريقتك. صح الناس واجب عليهم قبول الحق والرغمه انوفهم، الابره بالحق يؤخذ، لكن برضو لا تفتن الناس، لا تصير انت سبب في مضله الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. هذا عمر أمير المؤمنين يجب الصدقة، عامل يأتي بالصدقات يجمعها، هذا واجب ولا مواجب؟ ركن من أركان الإسلام ولا مركن من أركان الإسلام؟ ومع ذلك يقول يا سعاه يا عاملين على الصدقة لا تفتنوا الناس، لا تخلي الإنسان يعطيك الزكاة وهو متضايق زعلان، يضيع ثواب أجره في عمل هذه العبادة وهذا الأمر اللي يسويه. تجنبوا كرائم أموالهم. أنا ما أظن هذه الشاس ذات الحلوب ذات الحليب صاحبها يعطيها زي كده. طبعا الشراح قالوا يظهر أن عامل الصدقة أخذها من مال كله هكذا، وإلا لأمر عمر بإرجاعها، يقول ليش ما جاء في النص أن عمر رجعها؟ يقول او اعطيت من رجل طيبة نفسه شعر العامل بهذا، يعني هم يعتذروا يقولوا لا هذا كذا، لانه ليس في النص ان عمر امر بارجاع خلاص، وقال تجنبوا حذرات الناس، يعني المال الكريم اللي عندهم يحذروه يبعدوه عن انه احد يعني يشوفه او يتناوله غيره، تجنبوا حذرات الناس حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، يعني الشيء اللي هم يسمنوه وطيبوه عشان هم يأكلوا تجنبوه، إياك وكرائم أموالهم. لكن اللي همني في هذا الباب هو من أدب السعاء، أن هذا الأدب ليس خاص بالسعاء. أنت يا مدرس اللي تدرس الناس درس الطلاب، يا أخي لا تفتنهم تخلي المادة ما تعجبهم. كم من طالب ما يحب مادة معينة وصار كارهها، عقله مو قادر يقبلها بسبب انه اول ما درسها مدرس جاء واساء التعامل معاه فيها غلق دماغه. وكم من مادة صعبة بحسن ادب المدرس وبحسن طريقته وبحسن القائه وبحسن معاملته وبالكلمة الحلوة منه، الطالب من حبه للمدرس صار يذاكر المادة واتقن المادة واكتسب مهارات عالية فيها. ليش كذا؟ ليش تفتنوا الناس؟ ليش تآذوا الناس؟ ساعدوا الناس على طاعة الله، ساعدوا الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا، لا تقول هذا هو واجب عليه غصبا عنه يسويه، أقول لك نعم بس لا تفتنوا، لا تفتنوا، أعينوا. لو كل واحد نظر في الثاني بهذه النظرة ها؟ صدقني كان كلنا عون لبعضنا بعض على البر وعلى التقوى وعلى الإحسان. لكن تعال المدرس في المدرسة يفص ما يتكلم مع الطلاب، آلي يحط المادة والدرس زي الآلة انتهى، فهموا فهموا ما فهم. ولي الأمر والي المسلمين خلاص هو وصل صار هو الوالي الحاكم الآمر، الناس محتاجين كذا، الناس يشتكوا فقر، الناس يشتكوا مصالح، ولا مطالع ولا شيء، بس همه هو يجمع الأموال ويحطها عنده في الخزنات، هذا ايه؟ بعدين يقول انا ولي امر يجب عليهم انهم صح، اقول لك وين عصوك وكذا هم عاصين ضالين، وين خرجهم خوارج صح، والواجب انهم يصبروا عليك صح، لكن اذا انت تتقي الله لا تفتن الناس، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويقعوا في الخطأ بسببك. انت يا اب، انت يا ام، انت يا زوج، والعكس بالعكس، الكل نقول لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس. بعض المشايخ أهل علم وأهل سنة وأهل دين لكنه كده ما يبغي يكلم أحد، ما يبغي يهرج أحد، ما يبغي ينزل مستوى أحد، ما يبغي كده. ترى هذه الصفة مذكورة لبعض العلماء من السابقين مو من الآن. أقرأ ترجمة الحجاج بن أرطاة، حتى كان ما يبغى يوقف في المسجد في واحد من ثيابه مشققة، ما يبغى يخش يوقف في الصف مع واحد زي كذا. أقرأ ترجمة الحجاج بن أرطاة، هذا كيف استفاد من علمه؟ نعم الناس يجب عليهم أن يرجعوا لك، الناس إذا وقعوا في مشكلة يجب أن يسألوك، الناس إذا احتاجوا فتوى يجب أن يرجعوا لك، نعم وهم مقصرين إذا ما رجعوا لك، لكن أنت أعينهم، أعينهم، خلي عندك بشاشة، خلي عندك رفق، خلي عندك أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وري الناس، وري الناس خفض جناح، أخفض جناحك، وطئ كنفك، فإن أهل الجنة هم الموطؤون أكنافهم، وأهل النار كل عتل جواض متكبر. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، تواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضع، تواضع، ارخوا نفسك، اصبر على الناس، تحمل الناس، اعينهم على الطاعة. يا اخي لا تقول هم قصروا وانت بطريقتك تفتنهم تخليهم يقعوا في التقصير، انت تصير فتنة. الرسول ما لام معاذ لما طول في الصلاة وقال له افتان انت يا معاذ، لا تفتن الناس يا امام المسجد وانت تصلي بالناس، لا تفتن الناس، لا تطول. يا تاجر انت تبيع وتشتري، لا تفتن الناس، تغلي عليهم البضايع وتآذيهم وتخليهم
يغتابوك ويهرجوا عليك وقد يسرقوا وقد يفعلوا وانت السبب بفتنتك لهم. صح هم مقصرين ان قبض عليهم ولي الامر وسرقوا والحالة هذه يقطع يدهم صح، لكن انت فتنتم. لا تفتنوا الناس. اللي بعد قال ان محمد بن مسلم الانصاري كان يأتيهم مصدقا، يعني ساعي نجمع المال، فيقول لرب المال اخرج لي صدقة مالك، ما هو يروح يختار، يقول له اخرج لي صدقة مالك. شوف الطريقة كيف في ادب السعاء. فلا يقود اليه رب المال شاء توافق وفاء ما عنده الا اخذها، خلاص ما كتر، ما قالوا لا غيرها، لا جيب لي واحدة اسمن، لا خلاص اللي يخرجها له وما فيها عيب، ليست بهرمة ولا عوراء ولا عمياء ولا ها، قبلها ومشي إلا قبلها. قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. هذه السنة، هذه السنة التي تجري. كم باقي من الوقت؟ خلاص يكفي هذا الوقت، صلى يكفي هذا. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. مرحبا أسأل. شني قلت يا ولاة الأمر يعني؟ لا والله ما أقصد هذا، لو جاتني لو جاني هذا الحديث بغير هذا الوقت كان قلت هذا الكلام بإذن الله. ها؟ هذه المظاهرات والأشياء اللي تحصل هذه من الفتن، هذه من الفتن. الواجب عند أهل العلم في هذا الباب هو الصبر على إمة الجور. يعني حتى لو يعني سلمنا أن فلان وفلان من الذين حصلت في بلادهم المظاهرات حتى أخرجوا من الحكم أنهم ظلموا وأنهم أهل جور وأنهم وأنهم، الواجب إيش؟ الصبر. ليس من طريقة أهل السنة والجماعة أبدا أبدا الدعوة إلى مظاهرات أو إلى اعتصامات أو إلى آخره. ليش؟ لأن هذه المظاهرات والاعتصامات ستكون سبب في نزول وحلول البلاء على الناس من حيث لا يشعرون. جاء في بعض الآثار ما خلع قوم أميرهم يعني وأزالوه إلا قتل منهم ذكر مقتلة عظيمة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية من استقرأ التاريخ، من استقرأ التاريخ فإنه لا يجد قوما خرجوا على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمورهم بعد ذلك. هذا بالاستقراء، بالاستقراء. الأمر الثاني أن هذه المظاهرات ما أقول مظنت بل أقول مئنت يعني حقيقة، يدخل فيها أناس يستغلوا هذه الجموع والغوغاء فيتحدث فتن عظيمة. وأنا أضرب لكم مثال من التاريخ، اقرأوا قصة مقتل عثمان بن عفان. لما جاء الوفد المصري يستنكر على عثمان ما يستنكر، جمعهم عثمان واتفق معاهم وانهى المشكلة اللي بينه وبينهم، حتى انهى الكلام بانه اذا انا ما سويت اللي انتم تقولوه لكم انكم تخرجوا علي، انا مالي بيعة منكم. انهى كلامه بزي كده وراحوا في الطريق. في الطريق مسكوا رجال ماشي معاه كتاب لوالي مصر، تعال ايش هذا اللي معاه؟ قال كتاب لوالي مصر. فكوا الكتاب واذا من عثمان الى والي مصر اذا جاءك هذا الركب فاقطع رؤوسهم عن بقرة ابيهم بختم عثمان. رجعوا للمدينة، رجعوا لعثمان، قالوا ايش هذا الكتاب؟ قالوا ايش هذا الكتاب؟ قال عثمان ما لكم مني الا احد اثنين، ما لكم مني الا احد اثنين، اما يميني اما نجيبوا اثنين شهود ان انا كتبت هذا الكتاب، وانا اقول لكم والله مو انا اللي كتبت هذا الكتاب، وكم من انسان يخدع ويوضع ختمه على كتاب وهو لا يعلم، او تقبلوا يميني، يمينك شاهداك او يمينه البين على المدعي واليمين على من انكر. فما قبلوا لا هذا ولا هذا وقتلوا. مين اللي تدس الكتاب؟ مين اللي أرسل الكتاب؟ مين اللي حط ختم عثمان على الكتاب؟ هذه اللي أنا أقول لكم اندس بين جموع الناس والمظاهرات أناس أصحاب فتنة ويريدون النكبة بالمسلمين. أنت بهذه الطريقة بالمظاهرات تسهل على أعداء الملة والدين والبلد أن يصلوا إلى مآربهم، لأن هذه من صور الضعف والتفكك في المجتمع، مجتمع الدولة التي تساعدهم أن يصلوا إلى مبتغاهم، يوجهوا الأمور بالصورة اللي هي اللي هم يبغوها. هذا أمر خطير، ولذلك أهل العلم قاطبة، أهل العلم ما هم أدعياء العلم، أهل العلم قاطبة أن المظاهرات بدعة ضلالة، وأنها ليست من الصور الشرعية للنصيحة، وأن الصورة الشرعية للنصيحة هي أن ينصح ولي الأمر في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث من كان له نصيحة إلى ذي السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، فإن وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك، يعني ذمتك أيها الناصح، وانتهى الموضوع. وإن الأصل في مثل أئمة الجور والظلم وغيرهم الصبر، الصبر، لأن المفسدة المترتبة على مثل هذه الصورة إيش؟ أكبر من المصلحة، بل لا تكاد توجد مصلحة. بعض الذين كتبوا في هذا الباب وليس من العلماء إنما من بعض الكتاب يقول هذا من باب المصالح المرسلة، وهذا خطأ. العلماء رحمهم الله يقولون ضابط المصلحة المرسلة هي التي لم يقم المقتضي لها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويترك، فإن قام المقتضي للأمر في زمن الرسول والصحابة وترك ولم يفعل ففعله بدعة ليس من باب المصلحة. في زمن الحجاج وكان إماما ظالما يقتل الناس، خلاص، في زمن الحجاج لما خرج من خرج على الحجاج وتجمع من تجمع على الحجاج سماها العلماء خروج، ولم يقم أحد بمظاهرة، فقام المقتضي ولم يفعل مع وجود جماعة من الصحابة، فدل هذا أنه بدعة. والذين فعلوا المظاهرة في زمن عثمان العلماء وصفوهم بأنهم أهل فتنة وضلالة. وفي زمن الإمام أحمد بن حنبل لما تجمع الناس يبغوا كلمة كالمظاهرة، جمعوا كالمظاهر يريدوا كلمة من أحمد، الإمام أحمد ما أجابهم وأمرهم أن يرجعوا وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولما دخل عليه أحدهم من أهل العلم يطلب منه أن يقول هذه الكلمة رفع له الستر وقال انظر هؤلاء الناس، لو قلت الكلمة لحدثت مشاكل عظيمة، أو كما قال. إذن المقتضي كان قائم في أوقات كثيرة من زمن الصحابة ومن زمن التابعين وتابعين والأئمة وغيرهم ولم يفعلوا ذلك البتة، فدل ذلك أن ترك فعل هذه الأمور إيش هو السنة. كان أحمد بإمكانه ما يقول لهم، كان يقول لهم بس أوقفوا قدام قصر المأمون، اعتصموا، أوقفوا في الأسواق، عطلوا الأسواق، لكن رأى أنه خروج وأمر بالسمع والطاعة وامتنع عن أن يقول الكلمة. في حادثة الجمل لما خرجت السيدة عائشة وكذا الرسول وصف هذا الخروج بأنه فتنة من أيام حياته عليه الصلاة، قال أيكم التي تكون على جملها في الحوأب، فلما سقط هودجة سألت عائشة أي مكان، قالوا لها الحوأب، فتذكرت حديث الرسول فعلمت أنها هي فرجعت، ما رضت تمشي في الأمر هذا كله. فيجي واحد يستدل بهذا القصة على جواز المظاهرة، فين؟ إذن نحن نقول الواجب على المسلمين في كل البلاد الصبر على أئمة الجور والصبر على ما يحصل من قصور، وسؤال الله سبحانه إعطاء ولاة الأمر ما لهم من السمع والطاعة، وسؤال الله فيما نقص لهم من أمورهم واستحقاقاتهم. فقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، ها؟ وأن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا. إيش معنى على أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا؟ يعني قال وإن رأينا من ولي الأمر استئثار بما هو من حقوقنا بما هو مما هو لنا، إن رأينا منه استئثار لا ننازعه، لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا نوقف نتكلم، بايعنا على هذا على أثرة تكون علينا. ما لم نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان، هذه قضية ثانية. فاللي يحصل الآن من الناحية الشرعية هو خلاف السنة، وهو خلاف مقتضى الأدلة، وهو خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وهو فتح لباب الفتنة بدعوى توزيع الثروة أو إحقاق العدل. ووالله ثم والله ثم والله، على مقتضى النظر في هذه الأدلة وهذه الحوادث أقول هذا فتح لباب الجور والظلم أكثر مما كان في زمن هؤلاء الأئمة، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. وإن غدا لناظره قريب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدول وأن يعيدهم يعني إلى حقوقهم، وأن لا تكون فتنة. فوالله الواحد يعني صار عايش في خوف من هذه الأمور التي تحصل. وإحنا من باب الاهتمام بأمر المسلمين نوصي نفسنا وإياكم بالدعاء لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح أمرنا وأمرهم، ويقيم أمر ويقيم أمورنا وأمورهم، ويبعد عننا وعنهم السوء، ويعيد لهم النظام بالصورة الصحيحة إن شاء الله التي تعلو فيها السنة وتخبو فيها البدعة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. نقرأ من السخل في الصدقة.
قالوا أتعلم علينا السخل فلا تأخذ منه ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على عمر
جزاك الله. أقول عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب لبيان حكم صغار الغنم، حكم صغار الغنم في النصاب وفي إخراج الزكاة، فقال: ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، ما يعتد به من السخل في الصدقة، ومحل الاعتداد في بلوغ النصاب، في بلوغ النصاب وفي الإخراج. أورد فيه حديث سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا، مصدقا يعني يعمل على جمع الصدقة، فكان يعد على الناس بالسخل، يعني كان إذا وجد صاحب غنم مثلا عنده 39 غنم، واليوم ولا أمس ولدت وليدا، فيعد يقول هذا تمام 40، يلا أعطينا شاة بلغت النصاب، هيا أعطينا شاة كملت حول، هيا أعطينا شاة. فالناس لما شافوه كذا يسوي قالوا له: طب تقبل مننا السخلة، السخلة هذه الصغيرة مكان الشاة؟ قال: لا. فقالوا: عجيب، تعدها علينا في النصاب وما تقبلها مننا في الإخراج؟ فذهبوا ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي حصل، فقال عمر: نعم، نعدها عليهم في النصاب ولا نقبلها منهم في الزكاة في الإخراج، كما أننا لا نأخذ من كرام أموالهم ولا نأخذ من أسافل أموالهم، إنما نأخذ الوسط، فلا نأخذ الأكول المسمنة ولا نأخذ كرام الأموال خلاص، ولا نأخذ الهرمة ولا الربة ولا الماخذ من الغنم، فنحن نترك أعلى المال ودون المال ونأخذ الوسط، فنعدها عليهم، ويكون عدها عليهم من باب أنها تابعة للأصل، إذ هي تتربى في بطن أمها فهي تبع أصل المال، فيكتمل النصاب بوجوده، فلو ولدت قبل تمام الحول بيوم أو يومين تعد من الغنم، وإذا بلغ العدد بها النصاب اعتبر النصاب كامل وتمت وتم بها الحول، وتخرج منها الزكاة، تخرج منها الزكاة. قال: فكان يعد على الناس بالسخل، فقال أتعد، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، يعني حتى ما تقدر تمشي لازم الراعي يشيلها وهي صغيرة، يعني ما لها إلا يوم أو يومين، يحملها الراعي ولا تأخذ الأكولة ولا الربة اللي هي نفائس أموالهم. الأكولة الشاة تغذى وتسمن لكي تكون شاة لحم، والربة الشاة التي تربي عيالها وصغارها، فهم هم محتاجينها، فهذا من كرائم أموالهم حتى تربي بقية الصغار، ولا الماخذ يعني اللي توها والدة أو على ولادة خلاص، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجزعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره، يعني هذا عدل في معاملتنا معهم، ما نأخذ أعلى المال ولا دون الماشية الموجودة عندهم. إذن في هذا الأثر، في هذا الأثر أن السخلة وهي صغار الغنم تعد على صاحبها في النصاب، ولو لم تولد قبل تمام الحول إلا بيوم أو يومين. وفيه أن السخلة لا تؤخذ في الزكاة، إنما يؤخذ من أواسط المال، إنما يؤخذ من أواسط المال. قال الإمام مالك رحمه الله: والسخلة الصغيرة حين تنتج، والربة التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخذ هي الحامل، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتتوالد، يعني يكون عنده غنم لا يبلغ النصاب، لا تجب فيه الصدقة لأنه لم يبلغ النصاب، فتتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فيبلغ ما تجب به الصدقة، يعني سير الغنم بهذه السخلة بلغ النصاب فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها،
قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه صدقة فعليه فيها الصدقة. ليش؟ يقول لك وذلك أن ولادة الغنم منها، أن ولادة الغنم منها، يعني أن هذا تربى في بطن أمه أغلب الحول أو جزء كبير من الحول، فلما يخرج هو منها فيحسب حوله معها، يحسب حوله معها. قال وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثها. يقول إن ولادة الغنم منها، ثم الآن يبين إيش الفرق بين هذه الولادة وبين الربح، بين الربح الذي يأتي بالبيع أو الشراء أو الإفادة التي تأتي بالهبة أو الميراث، بالهبة أو الميراث. يقول وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. إيش يعني مخالف؟ يقول السخلة نعدها من نفس المال ويبلغ بها ما تجب فيه الزكاة ببلغ النصاب، لكن لو فرضنا كان عنده غنم لم يبلغ النصاب، ثم على آخر الحول جاءوا غنم آخر بهبة أو غنم آخر بميراث، فبلغ الغنم الذي عنده بهذا الذي أفاده بهبة أو ميراث النصاب، يقول لا يجب فيه الزكاة، يبدأ الحول من حين أفاد، يفرق بين هذا وبين السخلة. ليش؟ لأن السخلة من نفس المال، وهذا شيء مستفاد من خارج المال، فهذا يخالف هذا. فالسخلة تربت في بطن أمها مدة كبيرة من الحول فهي منه، فتعد منه في بلوغ النصاب، في بلوغ النصاب. أما المال المستفاد لا، المستفاد بهبة أو ميراث لا يعد منه، إنما يستأنف الحول بالمال جميعه، يضم هذا إلى هذا ويستأنف الحول من حين بلغت هذه الشياه النصاب، ويبدأ من حيث أفاد يبدأ يحسب الحول، فهذا يختلف عن هذا. يقول لك مثل المال، مثل المال العرض عروض التجارة، يقول مثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، يعني دون النصاب، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال. هذا مثل ايش؟ مثل السخلة، هذا مثل السخلة. يقول عندك عرض ما يبلغ النصاب، انت شغال فيه، فأثناء الحول بعت شيء منه فبلغ النصاب، وانتهى عليك الحول والمال يبلغ النصاب، يقول لك تزكيه، لأنه الربح من تبع أصل الأصل فتزكيه خلاص. لكن لو جاءك مال بهبة أو ميراث إلى عروض التجارة اللي عندك تستأنف بها الحول، تستأنف بها الحول. يقول ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه صدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. إذن الإمام يفرق بين صورتين، صورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو بالمال النصاب وهي منه، وصورة الزيادة التي تبلغ بالماشية أو العروض عروض التجارة يعني بالمال النصاب وهي ليست منه. فالأولى يجب فيها الزكاة ويعتبر حولان الحول بحولان الأصل وإن كان لم يبلغ النصاب، أما الأخرى لا، يستأنف فيها الحول من حين ما يبلغ المال بالمال المستفاد بهبة أو ميراث النصاب، يبدأ الحول من حين ذا. والعلة عنده أن هذا الربح مثل السخلة هو من أصل المال، بينما هناك هو من خارج المال. قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول، حتى يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. يعني يقول لكن نفس العين من الذهب والفضة يفارق بينها وبين عروض التجارة. يقول العين من الذهب والفضة إذا كان عندك ما بلغ النصاب وانت حاسب له الحول وفي أثناء ذلك استفدت مال ثاني يبلغ النصاب لا تضمه إلى الأصل. كم من حول الأصل مدام هو بالغ النصاب وزكيه وابدأ أحسب للمال المستفاد من حين ما جاك الذي يبلغ النصاب حوله من حين ما جاك. ففرق بين هذا بين العين وكذا بين العين وعروض التجارة. ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. يعني إذا كان النصاب عندك موجود واستفدت من جنسه شيء بهبة أو ميراث فاحسبوا معها وزكيه فاحسبوا معها وزكيه. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا قول مالك. أما الشافعي فقال لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية. إذا كانت نصابا فإن لم تكن نصابا لم يعتد بحولها إنما يستأنف بها الحول على خلاف كلام الإمام مالك. وقال أبو حنيفة إذا كان له في أول الحول 40 صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت أثناء الحول. قول أبو حنيفة قول مالك في الجملة. المخالف هو قول الإمام الشافعي وهي مسائل نظر واجتهاد ما فيها دليل عين الأخذ بهذا أو بهذا. نعم الذي يظهر والله أعلم إذا أردنا أن يعني نرجح في هذا النظر والاجتهاد أن نقول الأصل في وجوب الزكاة أن يحول عليها الحول. هذا الأصل. فإذا أنا كنت أملك مالا لم يبلغ النصاب أو بلغ النصاب لم يبلغ النصاب ثم استفدت في أثناء الحول لهذا المال الذي لم يبلغ النصاب مالا آخر بهبة أو بميراث الذي يظهر أن من حين ما يبلغ المال النصاب أحسب الحول ولا ألحق هذا بهذا في الأصل. هذا الأصل في باب الزكاة أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا أن يحول عليه الحول. فإن طابق نفس الإنسان وهو ما هو خسران هو كسبان إن طابق نفسه أيها المسلم في أن تخرج الزكاة بأن تضم هذا المال المستفاد من هبة أو ميراث إلى مالك الذي لديك الذي لم يبلغ النصاب وشارف الحول فهذا خير وهذا أفضل وهذا إن شاء الله مكسب لك. فإن مالك يا ابن آدم هو ما تصدقت به فأبقيته وليس مالك هو ما أكلته فأفنيته أو لبسته فأبليته. إن أردت الخير وأردت الفضل وأردت أن تبقي هذا المال لك فخذ بهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك على غير وجوب إنما هذا أفضل وأحسن وأحض للفقير وأجلب للبركة إلى مالك. يعني إذا أردنا أن نرجح خلاف قول مالك في المسألة نقول الأصل في باب الزكوات أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول ومدام مالي أو ماشيتي لم يحل عليها الحول وإنما حال عليها الحول بعدما أضيف لها هذه الزيادة التي جاءت من هبة أو ميراث من خارج المال فالذي يمشي على أصل الباب أن أبدأ حساب الحول من حين ما استفدت. لكن والله إن غلبت شح نفسك وغلبت بخلك وتصدقت وزكيتها مع هذا المال قلت خلاص هذا المال بلغ النصاب وأنا أتبعه بالأصل وحال الحول فهذا ما أقول لك ما يجوز هذا يجوز ويجزي ولك إن شاء الله أجر كبير وأنت في هذا قد أبقيت مالك بالصدقة التي تصدق. فمذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحوط وهو أفضل وهو أرجى للأجر والثواب وتحصين المال والله أعلم. ومذهب الإمام الشافعي هو مقتضى دلالة الأدلة العامة في هذا الباب باب الزكاة أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول ويبلغ النصاب. نعم. الباب الذي يليه. لحظة. برضو ألاحظ عند الإمام مالك هنا دقة التعبير. إيش قال في آخر المسألة؟ قال وهذا أحسن ما سمعت في ذا. أحسن. شوف العبارة أحسن. من يقول لي إيش يتلمح في كلمة أحسن؟ إيش مقابل أحسن؟ حسن. مقابل أحسن حسن. انتبه. ما قال لك وهذا هو الحسن في الباب، لا، مقابل أحسن حسن. فهو لا يرى أن المذهب الثائت الآخر الذي يوجب الزكاة إذا حال الحول وبلغ المال النصاب، لا يرى أنه غير صحيح، يرى أنه صحيح وحسن، ولكن هذا أحسن. ليش أحسن؟ من أجل ما ذكرت لك. شوف الدقة في العبارة. قال أن هذا أحسن، مثل ما يأتي العالم في المسألة ويذكر الخلاف ثم يقول والأرجح. إيش تفهم من هذه العبارة؟ أنه يضاعف القول الآخر. لا، هو لا يضاعف القول الآخر، هو يرى أن القول الآخر صحيح وراجح، لأنه مقابل الأرجح الراجح. وحين تجد العبارة عند العالم يقول والأصوب والأقرب، يعني القول الآخر المخالف له إيش يرى؟ يرى صواب وقريب، لكن هو يختار هذا فقط. مثل اختلاف التنوع، يرى أن المسألة القولان فيها قويان وجائزان ومشروعان، لكن هذا يقربه أكثر أو يصوبه أكثر أو. فانتبهوا لعبارات أهل العلم، وهذه كثيرا ما يستعملها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كلامه وفي فتاوى. والطالب ينبغي أن ينتبه لعبارة العالم يقول والأصوب. إذا قال العالم والصواب يعني حكم على القول المقابل بأنه إيش؟ خطأ. إذا قال العالم والراجح المقابل مرجوح. إذا قال العالم والحسن هنا معناته الثاني سيء غير حسن. فانتبهوا لهذا الأمر في عبارات العلماء، ومن ذلك هذه العبارة. قال الإمام وهذا أحسن ما سمع. وهذا أحسن ما سمع، يعني أنه يرى أن القول الثاني الآخر قول حسن. طب ما وجه أن هذا أحسن؟ وجه ما ذكرته لكم، وجه ما ذكرته لكم من أن هذا مجزئ، ومن أن هذا أحض للمسكين، ومن أن هذا أحفظ لمالك وأحصن له وأبقى له عند الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ هذا قول الإمام مالك رحمه الله. والفقهاء يستعملون مثل هذه العبارات، فانتبهوا لعباراتهم تفهموا أقوالهم. نعم. هذه مسألة يذكرها الإمام مالك، والعبارة هنا غير العبارة هناك. هناك قال الأحسن كذا، هنا يقول العمل، قال الأمر عندنا كذا، هنا ما قال زي هناك. إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة الصدقة، هذه الصدقة التي تجب على الماشية، هل تجب على صاحب المال يخرجه هو بنفسه أو إنما تجب عليه إذا أتاه الساعي من عند ولي الأمر؟ وهل تجب في ذمته أو تجب في المال نفسه المصدق؟ عند المالكية إنما تجب الصدقة إذا أتاك الساعي، والصدقة إنما تجب في المال لا في الذمة. على هذا الأساس يقول الإمام مالك. الآن إحنا سبق عندنا في البابين اللي راحت إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ إذا بلغت الإبل 100 كم يجب فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام ابنة لبون في إلى 20 100 حقتان طروقتا الفهر، يعني من 90 إلى 120 تجب فيها حقتان طروقتا الفهر. خلاص هيشوف الآن إيش يقول الإمام. يقول لو أن الإنسان صاحب إبل عنده 100 من الإبل، كم الواجب فيها إذا حال عليها الحول؟ حقتان طروقتا الفهر، ولم يأتيه الساعي، دارت السنة وجاءت السنة الثانية، إبله مسكين إلا راح ولا كذا كذا، ما بقي من 100 إلا 5 من الإبل، من 100 ما بقي إلا 5 من الإبل. فجاله الساعي قال له أنا العام ما أخذت الزكاة، كان عندك أنت 100 من الإبل. إيش يقول الإمام مالك؟ يقول الإمام مالك ليس لهذا الساعي أن يأخذ من صاحب الإبل إلا شاتان. طب كيف شاتان؟ مدام هي 100 كان الأول واجب عليه حقتان طروقة الفهل. قال لا، الزكاة تجب بحسب المال الماشية القائمة، اللي قائمة الآن 5 ذود، فالساعي عليه أن يعتبر أنه 5 ذود يأخذ منها حق سنتين، كان في السنة الأولى 5 في السنة هذه، فالواجب في كل ما في كل سنة شاة، في السنتين شاتين، لأن المال يجب عند مالك في المال، وليس لأن الزكاة تجب عند مالك في المال وليس في الذمة. فالمال اللي انت جاي تزكيه عن السنتين هو هذا 5 ذود من الإبل، فخذ زكاة هذا الموجود عن السنتين، الموجود 5 عن كل سنة شاة، لا تحاسب عن المال اللي ما هو موجود، لأنه عين الزكاة إنما تجب في الزكاة إنما تجب في عين المال الموجود، وهذا الموجود 5. لو كانت واجبة في الذمة لقال له أنا لي عندك حقتين، حقة العام وشاة حقة السنة. طب لو كانت واجبة في الذمة كمان، لو كانت واجبة في الذمة لكان يجب على صاحب المال أن يخرج حقتان حتى لو لم يأته السائل، لكن الإمام يرى أن الماء أن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة، ويرى أن الزكاة لا تجب على صاحب المال أن يخرجها حتى يأتيه السائل. إن فرط خلاص هم اللي ما يبغوا، هم اللي ما يبغوا يأخذ الزكاة، أنا مالي، ما هو ماله صلاح. هذا مذهب الإمام مالك. ومذهب غير مالك على خلاف هذا، يرى أن الزكاة واجبة في المال في ذمة صاحب المال، يجب عليه يخرج حقتي أنا السنة الأولى يخرجها، ما جاله الساعي هو يخرجها انتهى خلاص، والسنة الثانية 5 ذود يخرج واحدة الشاة، فعن الماضية يخرج حقتان طروقة الفحل، وعن السنة هذه يخرج شاة. لكن الإمام مالك يرى في هذه المسألة أن الواجب عليه أن يخرج شاتين فقط، أن يخرج شاتين فقط، شاء عن الماضي وشاء عن هذا. طب ليش عن الماضي السنة الماضية شاء؟ قال لأنه إنما تجب الزكاة في المال نفسه، والمال الآن اللي موجود 5 أشياء، فيعتبر 5 أشياء كأنها موجودة من العام والسنة، هي 5 أشياء في الزكاة. يقول الإمام الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه صدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنة. شوف قال لا ضمان، يعني ما تتعلق بذمته. يقول إيش دليله؟ يقول لو فرضنا أنه صاحب الإبل عنده 100 من الإبل ماشي، فأثناء الحول ذهب نصفه وجاء المصدق 150، هل يحاسبه عن البقية ولا يأخذ منه زكاة 50؟ طيب لو فرضنا هو ماشي إلى الحول هلكت كلها، هل يحاسبه عن الإبل ولا ما يأخذ منه شيء؟ يقول خلاص، إذا الزكاة إنما تجب في المال إذا جاء الساعي، إذا جاء العامل الذي يأخذ الصدقة من الأموال الظاهرة كالسائمة وغيرها والتجارات وغيرها. واضح؟ هذا مذهب الإمام مالك. غير مالك يقول لا، يقول إنه الزكاة متعلقة بالذمة، خلاص الزكاة متعلقة بالذمة ليست متعلقة بعين المال. يقول والزكاة يجب إخراجها على رب المال حتى لو لم يأته الساعي، حتى ولو لم يأته الساعي. والذي جرى عليه عمل الأئمة هو ما ذكره الإمام مالك، هو ما ذكره الإمام مالك. ها؟
مسألة ما فيها ظلم على النفس،
ما في ظلم.
يعني لو مثلا كان 4 سنوات ما عنده إلا 5 من الإبل، بعد السنة الخامسة جاءته هبة أو اشترى 100 إبل، فجاء الساعي بعدها فيحاسبوا على 5 سنوات على إنها 105، فيأخذ منه من 5 سنوات
حق. لا، هو كل سنة عنده 5 يحاسب كل سنة على هذيك 5، عرفت؟ ما يحاسبوا على، لا
هو جاء في السنة الخامسة ووجد عنده 105، كانت قبل 4 سنوات ما كان عنده إلا 5.
خلاص، وهي هنا المسألة جبتها بالعكس، مالك ما يقول زي كذا. لا، السنة الأولى 5 يذكر 5، السنة الثانية 5 يذكر 5، السنة الثالثة 5 يذكر 5، الموجودة يزكيها بكذا بهذا القائمة الآن الموجود، عرفت؟ أما لو كان مالك يقول بهذا القول أنه يزكي بحسب الماشية الموجودة، لازم منها ما ذكرت فعلا، لازم منها ما ذكرت أنه أنا كل الواجب عليه في 4 سنوات الماضية 4 أشياء، أنت الآن بهذه الطريقة بتحسبني شيء ما كان موجود أول، هي هذه السنة الآن موجودة، بس هذه السنة الآن موجودة. اللي يدل أنه الإمام مالك ما يعتبر أنه هذا في الذمة قوله ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين، إلا مضى ما تحاسب عليه، خلاص انتهى، ما هو موجود، أنا لا أضمن وما فرطت وما، وهذا مالي أصلا، عرفت؟ هذا مذهب الإمام مالك. أما مذهب الأئمة لا، الأئمة مذهبهم أن الزكاة كل سنة تزكى بحسب الموجود، كل سنة تزكيها بحسب الموجود، تخرج أنت حتى ولو لم يأتك الساعي العامل على الصدقة. لكن أنا أقول لكم الذي يظهر والله أعلم أن عمل الأئمة هو ما ذكره الإمام مالك، هو ما ذكره الإمام مالك، أنهم كانوا يرسلون السعاء ولم يأتي نص كذا واضح ظاهر أنه يا أصحاب المال إذا لم يأتكم السعاء زكوا. نعم جاء مثله في التجارة، جاء مثله في عروض التجارة، لكن لم يأتي مثله في الماشية والسائمة. فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو يعني الظاهر والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال عمر ما هذه الشاة؟ قالوا شاة من الصدقة. قال عمر ما أعرف.
من حقه.
وقال من حقه إلا قليلا. قال مالك: السنة عندنا والذي تترفع عليه فأهل العلم من بلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفع من أموالهم.
النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. هذا الباب يبين أدب السعاة الذين يجمعون الصدقات. فمن أدبهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وتجنب كرائم أمواله. المال اللي تحس صاحبه ضنين به لا تخرج، لا تأخذ منه الزكاة، خذ الزكاة من نوع ثاني، لا تأخذ من نفسه. أورد الإمام قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شاة ذرعها مليان وافر الحليب، فقال: هذه شاة مين؟ فقال: هذه شاة الصدقة. فقال: ما أظن أهلها يخرجوها صدقة، أكيد أن الساعي أخذها بغير رضا أهلها، أو يعني ما قال أكيد، قال: ما أظن أهلها يخرجوها برضاهم. خلاص. قال في هذا الكلام، قال: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا من حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، يعني اسلكوا المسلك الذي يسهل على الناس أداء الزكاة وتعاونوا فيه معاكم. ترى هذه القضية قاعدة عامة في كل التعاملات. ساعد الناس على طاعة الله، لا تشاحح الناس، لن تخليهم يمكن يعصوا الله وانت السبب. مثلا انت يا اب تتعامل مع اولادك، صح انت برك واجب، وصح انت طاعتك يعني عظيمة ومقدمة، وانت يا ام صح انه برك واجب وصح انه طاعتك عظيمة، لكن يعني راعوا عيالكم وابنائكم، اعينوهم على بركم، ساعدوهم انهم يبروكم، مو تسبوهم تتكبروا عليهم تآذوهم يعني تهينوهم ما تعينوهم ما تساعدوهم في شيء، وإلا تطيع وسوي كذا واعمل كذا. أنا ما أنكر أن هذا واجب، طاعتك يا أب من ابنك واجبة، وطاعتك يا أم من ابنك واجبة، لكن أعيني على برك. إيش ينقص من قدرك ولا من قدرك يا ابني؟ الله يرضى عنك، الله يوفقك، الله يسعدك، جيب لي كذا، روح ربي يهديك، ربي يحقق لك أمانيك، أعمل لي كذا يا ولدي، ربي يرضى عنك، ربي يوفقك، أعمل كذا، لا تفعل كذا، سوي كذا، لا تسوي كذا. إيش يمنع أنك تقدم زي كذا؟ أعينه على برك. أنت يا زوج مع زوجتك، أعين زوجتك على برك. صح أنت الزوجة، الزوج باب من أبواب الجنة بالنسبة لها، لكن أنت كمان أعينها إنها تحسن إليك، مو يا بنت المدري ايش، يا فعلتك، يا تركتك، خذي ايش هذا؟ تدخل البيت زعلان مكشر، ترمي، تسوي، تعمل، هيا سوي كهيا. يا ابن الحلال، عينها على ان تحسن اليك. طلبت منك الطلب سويه، شفتها تعبانة طيب خاطرها بكلمة، احسن اليها، عينها انها تطيعك. أنت أيها الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، رجل الهيئة، عين الناس على أن يقيموا المعروف وتركوا المنكر. أنت مو تتجفص معاهم وتتكبر عليهم وما في إلا عصا مرفوعة ولسان مرفوع، إيش هذا؟ أنت يا ولي الأمر مع الناس، تريد الناس يطيعوك، وهذا من حقك وهذا واجب عليهم لك، أنت كمان أحسن إليهم، شوف أمورهم، شوف حقوقهم، شوف أشياءهم. أنت يا عالم تبغى الناس يسمعوك ويتبعوا كلامك وياخذ الحق اللي عندك، انت كمان خليك مع الناس بطريقه حسنه، تخلق مع الناس باخلاق حسنه، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويتركوا قولك ويتركوا الحق اللي عندك بسبب طريقتك. صح الناس واجب عليهم قبول الحق ورغمه انوفهم، العبره بالحق يؤخذ، لكن برضو لا تفتن الناس، لا تصير انت سبب في مضله الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. هذا عمر أمير المؤمنين يجب الصدقة، عامل يأتي بالصدقات يجمعها، هذا واجب ولا مواجب؟ ركن من أركان الإسلام ولا مو ركن من أركان الإسلام؟ ومع ذلك يقول يا سعاة يا عاملين على الصدقة لا تفتنوا الناس، لا تخلي الإنسان يعطيك الزكاة وهو متضايق زعلان يضيع ثواب أجره في عمل هذه العبادة وهذا الأمر اللي يسويه. تجنبوا كرائم أموالهم. أنا ما أظن هذه الشاس ذات الحلوب ذات الحليب صاحبها يعطيها زي كده. طبعا الشراح قالوا يظهر أن عامل الصدقة أخذها من مال كله هكذا، وإلا لأمر عمر بإرجاعها. يقول ليش ما جاء في النص أن عمر رجعها؟ يقول أو أعطيت من رجل طيب نفسه شعر العامل بهذا، يعني هم يعتذروا يقولوا لا هذا كذا، لأنه ليس في النص أن عمر أمر بإرجاع. خلاص. وقال تجنبوا حذرات الناس، يعني المال الكريم اللي عندهم يحذروه يبعدوه عن أنه أحد يعني يشوفه أو يتناوله غيره. تجنبوا حذرات الناس، حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، يعني الشيء اللي هم يسمنوه وطيبوه عشان هم يأكلوا تجنبوه، إياك وكرائم أموالهم. لكن اللي يهمني في هذا الباب هو من أدب السعاء، أن هذا الأدب ليس خاص بالسعاء. أنت يا مدرس اللي تدرس الناس، درس الطلاب، يا أخي لا تفتنهم تخلي المادة ما تعجبهم. كم من طالب ما يحب مادة معينة وصار كارهها، عقله مو قادر يقبلها بسبب أنه أول ما درسها مدرس جاء وأساء التعامل معاه فيها، غلق دماغه. وكم من مادة صعبة بحسن أدب المدرس وبحسن طريقته وبحسن إلقائه وبحسن معاملته وبالكلمة الحلوة منه، الطالب من حبه للمدرس صار يذاكر المادة وأتقن المادة واكتسب مهارات عالية فيها. ليش كذا؟ ليش تفتنوا الناس؟ ليش تآذوا الناس؟ ساعدوا الناس على طاعة الله، ساعدوا الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا، لا تقول هذا هو واجب عليه غصبا عنه يسويه، أقول لك نعم بس لا تفتنوا، لا تفتنوا، أعينوا. لو كل واحد نظر في الثاني بهذه النظرة صدقني كان كلنا عون لبعضنا بعض على البر وعلى التقوى وعلى الإحسان. لكن تعال المدرس في المدرسة يفص ما يتكلم مع الطلاب، آلي يحط المادة والدرس زي الآلة انتهى، فهموا فهموا ما فهم. ولي الأمر والي المسلمين، خلاص هو وصل صار هو الوالي الحاكم الآمر، الناس محتاجين كذا، الناس يشتكوا فقر، الناس يشتكوا مصالح، ولا مطالع ولا شيء، بس همه هو يجمع الأموال ويحطها عنده في الخزنات، هذا ايه؟ بعدين يقول أنا ولي أمر يجب عليهم أنهم صح، أقول لك وين عصوك وكذا هم عاصين ضالين، وين خرجهم خوارج صح، والواجب انهم يصبروا عليك صح، لكن اذا انت تتقي الله لا تفتن الناس، لا تفتن الناس، لا تخلي الناس ينفتنوا ويقعوا في الخطأ بسببك. انت يا اب، انت يا ام، انت يا زوج، والعكس بالعكس، الكل نقول لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس. بعض المشايخ أهل علم وأهل سنة وأهل دين لكنه كده ما يبغي يكلم أحد، ما يبغي يهرج أحد، ما يبغي ينزل مستوى أحد، ما يبغي كده. ترى هذه الصفة مذكورة لبعض العلماء من السابقين مو من الآن. أقرأ ترجمة الحجاج بن أرطاة، حتى كان ما يبغي يوقف في المسجد إذا في واحد من ثيابه مشققة، ما يبخش يوقف في الصف مع واحد زي كده. اقرب ترجمة الحجاج من أرطا، هذا كيف استفاد من علمه؟ نعم الناس يجب عليهم ان يرجعوا لك، الناس اذا وقعوا في مشكلة يجب ان يسألوك، الناس اذا احتاجوا فتوى يجب ان يرجعوا لك، نعم وهم مقصرين اذا ما رجعوا لك، لكن انت اعينهم، اعينهم، خلي عندك بشاشة، خلي عندك رفق، خلي عندك أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وري الناس، وري الناس خفض جناح، أخفض جناحك، وطئ كنفك، فإن أهل الجنة هم الموطؤون أكنافهم، وأهل النار كل عتل جواض متكبر. لا تفتنوا الناس، لا تفتنوا الناس، تواضعوا. ان الله اوحى الي ان تواضع. تواضع، ارفع نفسك، اصبر على الناس، تحمل الناس، اعينهم على الطاعة. يا اخي لا تقول هم قصروا وانت بطريقتك تفتنهم تخليهم يقعوا في التقصير، انت تصير فتنة. الرسول ما لام معاذ لما طول في الصلاة وقال له افتان انت يا معاذ، لا تفتن الناس يا امام المسجد وانت تصلي بالناس، لا تفتن الناس، لا تطول. يا تاجر انت تبيع وتشتري، لا تفتن الناس، تغلي عليهم البضايا وتآذيهم وتخليهم يغتابوك ويهرجوا عليك وقد يسرقوا وقد يفعلوا، وانت السبب بفتنتك لهم. صح هم مقصرين، ان قبض عليهم ولي الامر وسرقوا والحالة هذه يقطع يدهم، صح، لكن انت فتنتهم، لا تفتن الناس. اللي بعد قال ان محمد بن مسلم الانصاري كان يأتيهم مصدقا، يعني ساعي نجمع المال، فيقول لرب المال اخرج لي صدقة مالك، ما هو يروح يختار، يقول له اخرج لي صدقة مالك. شوف الطريقة كيف في ادب السعاء. فلا يقود اليه رب المال شاء توافق وفاء ما عنده الا اخذها، خلاص ما كتر، ما قالوا لا غيرها، لا جيب لي واحدة اسمن، لا خلاص اللي يخرجها له وما فيها عيب، ليست بهرمة ولا عوراء ولا عمياء ولا ها، قبلها ومشي إلا قبلها. قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. هذه السنة، هذه السنة التي تجري. كم باقي من الوقت؟ خلاص يكفي هذا الوقت، صلى يكفي هذا. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. مرحبا، أسأل شني قلت يا ولاة الأمر يعني لا والله ما أقصد هذا، لو جاتني، لو جاني هذا الحديث بغير هذا الوقت لكان قلت هذا الكلام بإذن الله. هذه المظاهرات والأشياء اللي تحصل هذه من الفتن، هذه من الفتن. الواجب عند أهل العلم في هذا الباب هو الصبر على إمة الجور، يعني حتى لو يعني سلمنا أن فلان وفلان من الذين حصلت في بلادهم المظاهرات حتى أخرجوا من الحكم أنهم ظلمة وأنهم أهل جور وأنهم وأنهم، الواجب إيش؟ الصبر. ليس من طريقة أهل السنة والجماعة أبدا أبدا الدعوة إلى مظاهرات أو إلى اعتصامات أو إلى آخره. ليش؟ لأن هذه المظاهرات والاعتصامات ستكون سبب في نزول وحلول البلاء على الناس من حيث لا يشعرون. جاء في بعض الآثار: ما خلع قوم أميرهم يعني وأزالوه إلا قتل منهم ذكر مقتلة عظيمة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من استقرأ التاريخ، من استقرأ التاريخ فإنه لا يجد قوما خرجوا على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمورهم بعد ذلك. هذا بالاستقراء، بالاستقراء. الأمر الثاني أن هذه المظاهرات ما أقول مظنت بل أقول مئنت، يعني حقيقة يدخل فيها أناس يستغلوا هذه الجموع والغوغاء فيتحدث فتن عظيمة. وأنا أضرب لكم مثال من التاريخ، أقرأ قصة مقتل عثمان بن عفان. لما جاء الوفد المصري يستنكر على عثمان ما يستنكر، جمعهم عثمان واتفق معاهم وأنهى المشكلة اللي بينه وبينهم، حتى أنهى الكلام بأنه إذا أنا ما سويت اللي أنتم تقولوه لكم أنكم تخرجوا علي، أنا ما لي بيع منكم، أنهى كلامه بزي كده. وراحوا في الطريق، في الطريق مسكوا رجال ماشي معاه كتاب لوالي مصر. تعال ايش هذا اللي معاه؟ قال كتاب لوالي مصر. فكوا الكتاب واذا من عثمان الى والي مصر: اذا جاءك هذا الركب فاقطع رؤوسهم عن بقرة أبيهم بختم عثمان. رجعوا للمدينة، رجعوا لعثمان، قالوا إيش هذا الكتاب؟ قالوا إيش هذا الكتاب؟ قال عثمان ما لكم مني إلا أحد اثنين، ما لكم مني إلا أحد اثنين، إما يميني، إما نجيبوا اثنين شهود إن أنا كتبت هذا الكتاب، وأنا أقول لكم الله مو أنا اللي كتبت هذا الكتاب، وكم من إنسان يخدع ويوضع ختمه على كتابه وهو لا يعلم، أو تقبلوا يميني، يمينك يشاهداك أو يمينه البين على المدعي واليمين على من أنكر. فما قبلوا لا هذا ولا هذا وقتلوا. من اللي تدس الكتاب؟ من اللي أرسل الكتاب؟ من اللي حط ختم عثمان على الكتاب؟ هذه اللي أنا أقول لكم اندس بين جموع الناس والمظاهرات أناس أصحاب فتنة ويريدون النكبة بالمسلمين. أنت بهذه الطريقة بالمظاهرات تسهل على أعداء الملة والدين والبلد أن يصلوا إلى مآربهم، لأن هذه من صور الضعف والتفكك في المجتمع، في مجتمع الدولة التي تساعدهم أن يصلوا إلى مبتغاهم، يوجهوا الأمور بالصورة اللي هي اللي هم يبغوها. هذا أمر خطير، ولذلك أهل العلم قاطبة، أهل العلم ما هم أدعياء العلم، أهل العلم قاطبة أن المظاهرات بدعة ضلالة، وأنها ليست من الصور الشرعية للنصيحة، وأن الصورة الشرعية للنصيحة هي أن ينصح ولي الأمر في خاصة نفسه، كما جاء في الحديث من كان له نصيحة إلى ذي السلطان فليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها، فإن وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك، يعني ذمتك أيها الناصح، وانتهى الموضوع. وإن الأصل في مثل أئمة الجور والظلم وغيرهم الصبر، الصبر، لأن المفسدة المترتبة على مثل هذه الصورة إيش؟ أكبر من المصلحة، بل لا تكاد توجد مصلحة. بعض الذين كتبوا في هذا الباب وليس من العلماء إنما من بعض الكتاب يقول هذا من باب المصالح المرسلة، وهذا خطأ. العلماء رحمهم الله يقولون ضابط المصلحة المرسلة هي التي لم يقم المقتضي لها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويترك، فإن قام المقتضي للأمر في زمن الرسول والصحابة وترك ولم يفعل ففعله بدعة ليس من باب المصلحة. في زمن الحجاج وكان إماما ظالما يقتل الناس، خلاص، في زمن الحجاج لما خرج من خرج على الحجاج وتجمع من تجمع على الحجاج سماها العلماء خروج، ولم يقم أحد بمظاهرة، فقام المقتضي ولم يفعل مع وجود جماعة من الصحابة، فدل هذا أنه بدعة. والذين فعلوا المظاهرة في زمن عثمان العلماء وصفوهم بأنهم أهل فتنة وضلالة. وفي زمن الإمام أحمد بن حنبل لما تجمع الناس يبغوا كلمة كالمظاهرة، جمعوا كالمظاهر يريدوا كلمة من أحمد، الإمام أحمد ما أجابهم وأمرهم أن يرجعوا وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولما دخل عليه أحدهم من أهل العلم يطلب منه أن يقول هذه الكلمة رفع له الستر وقال انظر هؤلاء الناس، لو قلت الكلمة لحدثت مشاكل عظيمة، أو كما قال. إذن المقتضي كان قائم في أوقات كثيرة من زمن الصحابة ومن زمن التابعين وتابعين والأئمة وغيرهم، ولم يفعلوا ذلك البتة، فدل ذلك أن ترك فعل هذه الأمور إيش هو السنة. كان أحمد بإمكانه ما يقول لهم، كان يقول لهم بس أوقفوا قدام قصر المأمون، اعتصموا، أوقفوا في الأسواق، عطلوا الأسواق، لكن رأى أنه خروج وأمر بالسمع والطاعة وامتنع عن أن يقول الكلمة. في حادثة الجمل لما خرجت السيدة عائشة وكذا الرسول وصف هذا الخروج بأنه فتنة من أيام حياته عليه الصلاة، قال أيكم التي تكون على جملها في الحوأب، فلما سقطها ودجى سألت عائشة أي مكان، قالوا لها الحوأب، فتذكرت حديث الرسول فعلمت أنها هي فرجعت، ما رضت تمشي في الأمر هذا كله، فيجي واحد يستدل بهذا القصة على جواز المظاهرة، فين؟ إذن نحن نقول الواجب على المسلمين في كل البلاد الصبر على إمة الجور، والصبر على ما يحصل من قصور، وسؤال الله سبحانه إعطاء ولاة الأمر ما لهم من السمع والطاعة، وسؤال الله فيما نقص لهم من أمورهم واستحقاقاتهم. فقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، ها، وأن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا. إيش معنى على أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا؟ يعني قال: وإن رأينا من ولي الأمر استئثار بما هو من حقوقنا، بما هو مما هو لنا، إن رأينا منه استئثار لا ننازعه، لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا نوقف نتكلم، بايعنا على هذا على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان. هذه قضية ثانية. فاللي يحصل الآن من الناحية الشرعية هو خلاف السنة، وهو خلاف مقتضى الأدلة، وهو خلاف ما جرى عليه السلف الصالح، وهو فتح لباب الفتنة بدعوى توزيع الثروة أو إحقاق العدل. ووالله ثم والله ثم والله، على مقتضى النظر في هذه الأدلة وهذه الحوادث أقول هذا فتح لباب الجور والظلم أكثر مما كان في زمن هؤلاء الأئمة، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، وإن غدا لناظره قريب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الدول وأن يعيدهم يعني إلى حقوقهم، وأن لا تكون فتنة. فوالله الواحد يعني صار عايش في خوف من هذه الأمور التي تحصل. وإحنا من باب الاهتمام بأمر المسلمين نوصي نفسنا وإياكم بالدعاء لهم أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح أمرنا وأمرهم، ويقيم أمر ويقيم أمورنا وأمورهم، ويبعد عننا وعنهم السوء، ويعيد لهم النظام بالصورة الصحيحة إن شاء الله التي تعلو فيها السنة وتخبو فيها البدعة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.